قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا اللهم اجعلنا ممن اجتمعوا في بيتك بيت من بيوتك يتلون كتابك ويتدارسونه بينهم. اللهم انزل عليه سكينة واغشنا بالرحمة واجعلنا ممن قال فيهم نبيك صلى الله عليه وسلم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. إخواني احتسبوا حضوركم وتجشمكم لعناء الطريق، فهذا طريق عظيم، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم فيه وأن يرزقنا وإياكم فيه البصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل. ولا يخفاكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. استحضروا هذه الأمور فإنها تعينكم كثيرا وتنشطكم يا إخوان في الثبات على هذا الطريق، لعل الله أن يبلغنا غايته في الدنيا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه، وغايته في الآخرة وهي دار كرامته ومستقر رحمته. في الدرس الماضي يا إخوان كنا أخذنا قول ربنا عز وجل: قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، ومر بنا كثيرا أن إذ ظرف للماضي من الزمان، وإذا المستقبل، وإذا الحاضر، وإذ غالبا تكون متعلقة بفعل محذوف تقديره أذكر، يعني هنا أذكر يا محمد. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، قد ذكر النسابون أن أن أبا إبراهيم اسمه تارخ، ولكن كلام ربنا أو كلام رسوله مقدم على كل شيء. أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون يا إخوان من الموقنين. واليقين درجة عالية في الإيمان، أن يصل الإنسان إلى اليقين في الإيمان، وهذا قد يحتج به من يقول، وقد ذكر في الدرس الماضي خلاف يا أحمد بين العلماء في قول إبراهيم لما رأى كوكب هذا ربي وكذا القمر والشمس، اختلف على قولين. القول الأول أحسنت، اختلفوا هل كان هذا نظرا من إبراهيم توصل به إلى معرفة ربه وتوحيده، أم كان هذا مناظرة لقومه، وأن إبراهيم كان موحدا موقنا كما ذكر الله عز وجل في هذه الآية، لكنه أراد أن يلزم قومه الحجة بالدليل والبرهان الواضح، لا سيما أنهم كانوا يعبدون يا أحمد الكواكب، كانوا يعبدون الكواكب، فأراد أن يبين لهم فساد عبادتهم للكواكب المشاهدة. وهذا القول وأن هذا كان مناظرة اختاره
ابن كثير،
وإن كان ابن جرير يميل إلى القول الأول. ومما يدل يا أحمد على أن هذا كان مناظرة
رقم واحد، الحجة التي قالها إبراهيم هي لم تكن جديدة أن هذه الكواكب يأفلون.
صحيح، يعني إبراهيم كان يعلم يعني أن الكوكب يغيب والقمر يأفل وكذا الشمس، ليس جديدا عليه، لكن أراد أن يبرهن لقومه أن هذه الأفلاك تغيب، وإذا كانت تغيب فإن لا تصلح أبدا أن تكون إلها يعبد مع الله عز وجل. وأيضا قوله
وحاجه قومه،
نعم وحاجه قومه، كانوا يحاجونه، يدل على أنه كان ممكنا بهذا. لما قالهم لا أحب الآفلين بدأوا يحاجونه، فدل على أنه كان مقتنعا قبل ذلك. وأيضا الأدلة الدالة على أن
الفطرة،
نعم أدلة الفطرة الدالة على أن كل مولود يولد عليها، وإذا كان هذا في كل مولود فما ظن بإمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام. أما الذين قالوا إنه إن هذا كان نظرا فيستدلون بقوله لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. يقول إبراهيم يعني كان قبلها لم يكن عن يعني على سبيل الهداية، ولهذا يقول لئن لم يهدني ربي، لكن القول الأول أشك أقرب. وتدرج هنا يا أحمد، عندنا تدرج، بدأ بالإيش؟
بالكوكب
ثم
القمر.
أنا ما هو أشد إضاءة هو القمر، ثم ما هو
الشمس، ما هو
أشد وهو
الشمس.
وهو الشمس. وهذا التدرج يأتينا إن شاء الله في قواعد التفسير، يكون من الأدلى إلى الأعلى في ماذا؟ في الأمور الكبيرة والصفات العالية، تدرج إلى أعلى. مثل قوله عز وجل في سورة الجاثية إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم ما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، اختلاف الليل والنهار وأنزله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. فبدأ أولا بالإيمان، ثم اليقين أو اليقان، ثم والعقل نوعان، قلنا هذا مرارا، ما هما؟ أحسنتم، عقل ورشد. وهذا المقصود يا أخوان، أن الإنسان بلغ الرشاد وصار من الراشدين، هذه الغاية. والثاني عقل الإدراك كما تعرفون، هذا يوجد لدى كل البشر. إني وجهت وجهي، أيضا يا أحمد الوجه ما المراد به
القصد والنية،
القصد والوجه والنية، ويتبعه
الوجه،
الوجه الذي فطر السماوات، معنى فطر
يعني خلقهم على غير مسهل سابق.
وذكر دليلا لما ذكره لما قال إني وجهت وجهي، لم يقل لله وإنما قال للذي
دليل على خلق
فطر السماوات والأرض، دليل على أنه أهل إلى أن يتوجه إليه المتوجهون ويؤمن به العباد أجمعون. إذ هو خالق السماوات والأرض حنيفا، الحنف
الميل،
الميل في اللغة. وإبراهيم كان حنيفا يعني
مائلا عن الشرك،
مائلا عن الشرك إلى التوحيد، مقبلا على الله معرضا عما سواه. قال هنا حنيفا وما أنا من المشركين، في الآية قبلها قال يا قوم إني بريء
مما
تشركون، فأظهر براءة من ماذا؟
من الشرك،
من الشرك
ومن أهله،
ومن أهله. ثم قال حاجه قوم قال تحاجوني في الله، من في الله؟ يعني في
الإيمان بالله،
في الإيمان بالله وتوحيده وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به. لماذا قال ولا أخاف؟ يعني كان في شيء، كأنهم ماذا؟
هددوه،
كانوا مخوفوه بآلهتهم، كما خوف قوم هودا بآلهتهم، ولكنه لم يكن يخاف من هذه الخرافات ولا هذه الخزعبلات، فقال وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم
أشركت،
يعني خوفتموني بغير مخوف وأنتم أمنتم
من مخوف
مما هو مخوف. قال ولا أخاف ما أشركتم به إلا أن يشاء ربي شيئا. ما نوع هذا الاستثناء؟
منقطع بمعنى لكن،
يعني أنا لا أخاف من آلهتكم إنما أخاف ما يقضيه ربي وما يقدره، فأنا لا أخاف إلا من ربي. وقال بعضهم من الاستثناء متصل، ولاحظوا الفرق يا إخوان، شو الفرق بين المتصل والمنقطع؟
المنقطع أن
المستثنى
ليس من المستثنى،
ليس داخلا في المستثنى منه أبدا، وأما المتصل
فهو داخل
في المستثنى منه. بعضهم يقول، وهذا قول أي ضعيف، إن الاستثناء متصل، ولا أخاف ما تشفن به إلا أن يشاء ربي شيئا، ولكن هذا يبعد. وقد يعني يقال إنه قال هذا من باب الأدب مع الله عز وجل، أنا لا أخاف إلا أن يشاء ربي أن أخاف منها، ولكن القول الأول وأن الاستثناء منقطع هو الأقرب لشيء. وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. صفة العلم من أوسع الصفات يا أحمد، ولهذا تعلقت بما كان
وبما هو كائن
وبما يكون
وبما لم يكن
وبما
كان.
لا يكون أصلا، وهذه أبلغ من قول لم يكن. لم يكن ربما يكون، لكن بما لا يكون بما هو مستحيل. تذكر دليل لتعلقها بما هو مستحيل؟
ولو كان فيهما
آلهة، لو كان فيهما آلهة إلا الله
لفسدتا.
فبين الله تعالى بعلمه المآل والعاقبة لو كان هناك آلهة أخرى، وهذا محال أن يكون.
وأيضا أحسن الله عليكم، ولو ردوا لعادوا،
ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وهذا لا يكون أيضا. نعم، فأي الفريقين يحق بالأمن إن كنتم تأمن؟ وهنا قال فأي الفريقين أقام إيش؟
الظاهر
مقام المؤمن، لم يقل فأينا، وإنما قال أي الفريقين. شو الفائدة من إقامة الظاهر هنا؟
للعموم.
للعموم، لا خليها العموم بس، أي الفريقين حتى يكون عام، في إبراهيم وقومه وفي الناس جميعا. أي الفريقين يحق بالمؤمنين، فريق الموحدين أم فريق المشركين؟ ثم جاء الفصل بعد ذلك الذين آمنوا، قيل هذا من كلام إبراهيم، وقيل بل هو من كلام الله عز وجل، وأن الحق بالأمن هم المؤمنون. ولهذا يا إخواني الإيمان هو طريق ماذا؟ طريق الأمن في الدنيا وفي الآخرة. ومن تنكب جادة الإيمان لن يجد إلا الضيق والضجر والضلل والضلال والضياع عياذا بالله. ومن عرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذا في الدنيا، وفي الآخرة نحشره يوم القيامة أعمى. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. السؤال الأخير يا أحمد بارك الله فيك، أولئك لهم الأمن، ما مقدار هذا الأمن الذي يكون لهم؟
على حسب الإيمان.
حسب إيمانهم، أحسنت. فإن كان الإيمان كاملا
يكون
الأمن كاملا، إن كان لديهم الإيمان المطلق يقولون كان لهم الأمن، وإن كان عندهم مطلق إيمان، أصل إيمان لكن في ضعف،
يكون
لهم مطلق أمن. والحكم إذا علق
بوصف
يقوى بقوته ويضعف بضعفه وهم متدون. أحسنت يا أحمد بارك الله فيك وفقك الله. الدسم الذي كنت قلت لكم يا أخوان، لو نعد المواضع التي وردت فيها الهداية في يعني هذه الآية إلى قوله وما قدروا، يلاحظ ذكر الهداية في أكثر الموضع. أولها وهم مهتدون، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وننظر في البقية. نعم، وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه، تلك حجتنا المتقدمة يا أخو، لما حاج قومه تلك الحجة من الله عز وجل، وفيها طلب العلم ممن يا إخوان؟ من علام الغيوب. أن الإنسان دائما يطلب العلم ويسأله من ربه سبحانه وبحمده، فهو أولا ما طلب العلم إلا بتوفيقه تعالى، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن يستمر فيه ولن يفتح عليه إلا بتوفيقه. ولهذا يحسن بنا دائما أن نسأل الله يا إخوان أن يفتح علينا في هذا الطريق العظيم، وأن نكثر من قول ربي زدني علما، حيث لم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزود من شيء إلا من إيه؟ إلا من هذا. نرفع درجات من الشهوة في أن العلم فيه رفعة، كما قال فئة أخرى، ها من يعطيني؟ نعم فيصل، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، وقوله ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، وهذه الثانية أيضا يا أخوان، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل ثالثة، ومن ذريتي الضمير هنا يرجع إلى ماذا فيصل؟
خلاف،
خلاف فقيلة،
قيل إبراهيم لأن السياق يدل عليه.
أحسنت، قيل يرجع إلى إبراهيم لأن السياق كله في الكلام يعني إبراهيم عليه الصلاة، وقيل
بل نوح،
بل إلى نوح للقاعدة
لأنها أقرب مذكور.
أحسنت، أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور. ومن ذريته داوود، داوود شرابة يا أخوان،
هدينا داود،
هدينا داود، أحسنت، مفعول بفعل محذوف تقدير هدينا، وهذه أيضا فيها ذكر الهداية وإن كانت ممرة. داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي
المحسنين،
فيه إيش؟
إقامة الظاهر مقام،
إقامة الظاهر مقام المضر. المحسن من هو يا أخيص؟
أن أحسن عبادة الله تبارك وتعالى،
من أحسن في طاعة الله وعبادته وأحسن إلى عباده. والإحسان في العبادة ما هو؟
أن تعبد الله كأنك،
أن تعبد الله كأنك ترى، بارك الله فيك، فإن لم تكن ترى
فإنه
يراك. وفي إقامة الظاهر مقام المضمر فوائد، منها
الحكم،
الوصف يعني، وصفهم بالإحسان
والتعليل،
والتعليل
والتعميم،
أنهم إنما نالوا ما نالوا بسبب ما كانوا عليه من الإحسان، وكذا التعميم حتى يكون الإحسان عاما لهم ولغيرهم. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. في ذكر لوط يصل يستدل على أن الضمير يرجع إلى من؟
إلى نوح،
إلى نوح، لأن لوط لم يكن
من ذرية،
من ذرية إبراهيم، إنما كان ابن أخيه، كان نعم كان إبراهيم عمه. وذكر عيسى عليه السلام استدل فيه على مسألة فقهية،
أن ولد البنت،
ولد البنت يدخل في الذرية، هذا قول في المسألة. قول آخر أنه لا يدخل في الذرية، ذرية الإنسان هم ذريته لصلبه، لكن عيسى دخل في الذرية لأنه لم يكن له ماذا؟
أب،
لم يكن له عليه الصلاة والسلام. كم من الأنبياء ذكروا في هذه
السبعة عشر؟
كم؟
ثمانية
عشر. وبقي مما ذكر في القرآن كم؟
سبعة.
ليكون جميع ما ذكر في القرآن
25،
نعم 25، 25 نبيا عليهم الصلاة والسلام. قيل هؤلاء الذين ذكروا في هذه الآيات أو في القرآن هم لا شك أفضل ممن
لم يذكر،
ممن لم يذكر. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، من هنا ومن آبائهم تبيض، نعم، وذرياتهم وإخوانهم، واجتبيناهم أيضا وإيش؟
وهديناهم
إلى صراط مستقيم.
خامسة والرابع،
نعم،
الرابع الخامسة إذا اعتبرنا وهدينا داود،
أي نعم، وهدينا الصراط المستقيم إذا ذكر فهو الصراط الموسوم به
العلم والعمل،
العلم النافع والعمل الصالح، كما ذكر ذلك ربنا عز وجل في سورة الفاتحة، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، هدى الله وأيضا يهدي به من يشاء من عباده، ذلك إشارة إلى من تقدم من هؤلاء الأنبياء الذين هداهم الله ومن عليهم بالهداية، وجيء باللام الدالة على البعد. لماذا؟
للدلالة على الرفعة والعلو،
للدلالة على بعدهم في العلو وفي الرفعة. إخوان، ذلك هذا الاسم، هذا اللفظ الوجيز يتكون من اسم الإشارة الذاء واللام تدل على إيش؟
البعد.
والكاف تدل على إيش؟
الخطاب.
تدل على الخطاب. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ونظيره قوله في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت
لا يحبطن
عمل. وهل يتصور منهم ذلك؟
لا.
فلماذا إذن؟
أن الشرط لا يفيد وقوع المشروط.
أولا يا أخوان، هذه قاعدة، التعليق بالشرط لا يدل على وقوع الشرط نفسه، ما يمكن. لو أشركوا، طيب هل تذكر لهذه القاعدة دليل من كتاب الله عز وجل؟ أن الشرط ما يلزم، التعليق بالشرط لا يلزم منه وقوع أبدا. نعم، ولو أشركوا هذه خلاص، ما هنا لو شرطية ولا يمكن وقوع الشرك، وهو الشرط هنا. قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين، إن كان إن شرطية. فإن كنت في شك مما، وأذكر يا أخوان هذا قديم أورد على بعض.
طب لو كان فيهما آلهة،
لو كان فيهما
آلهة
إلا الله لا يمكن وقوعه، لا يمكن وجوده، لا آلهة. لو أراد الله يتخذ ولدا لصفى مما يخلق ما يشاء، وما حصل هذا أبدا. وأقول لكم يا إخوان، يعني مثل القواعد نحتاج لها، وفي هذا الزمان قد تسمع كل شيء من الشبهات الاتثار حول كتاب الله عز وجل. وقد سئل بعض المنتسبين للعلم في بعض البلاد التي يوجد فيها النصارى عن هذه الآية: فإن كنت في شك، ما هو سؤال، إنما إراد، يعني أوردوه عليه وقالوا نبيكم في شك فهو يسألنا، فسأل الذين يقرؤون الكتاب. فكيف نجيب؟ أول نجاب هالقاعدة يا أخوان، لا يمكن تعليق بالشرط لا يدل على
وقوع.
ولذا قال بعدها في آخر السورة، سورة يونس: قل أيها الناس إن كنتم في شك من دين. ولا يمكن أن يكون هو في شك وهو يحذر الناس من الشك. إذن فما فائدة مثل هذا التعليق؟
أن إذا كان النهي عنها الأنبياء عليهم السلام، فمن باب أولى
يعني بعضهم يوجه الخطاب إلى أقوامهم الذين يمكن أن يحصل منهم الشرك، وأيضا يدل على إيش؟ أن شدة هذا الأمر حتى لو وقع من الخيار لحبطت أعمالهم وهو لا يقع أبدا. ما قالوا أولئك الذين أتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة فإن يكفر بها، قيل بالنبوة قيل بالكتاب والحكم والنبوة جميعا، هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وقيل القوم هنا قيل هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن سلك نهجهم إلى يوم القيامة. إن يكفر بها هؤلاء المخاطبون فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداهم
اقتده،
أولئك الذين هدى الله متقدمون فبهداهم اقتده. استدل بهذه الآية فيصل على مسألة، وهي
أفضل اسم محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء جميعا. لماذا؟
لأنه اقتدى بهم،
اقتدى بالأنبياء كلهم، واجتمع ما عند الأنبياء
عنده،
كل ما عند الأنبياء اجتمع فيه صلوات ربي وسلامه عليه. ولما سئل ابن عباس عن آية صاد فخر راكعا، سورة صاد هل فيها السجدة؟
خلاف،
تلا هذه الآية. لماذا يا إخوان؟ شوف يعني فقه ابن عباس،
ان داود سجد،
ان داود سجد، والله تعالى قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدى، فنحن نسجد لأن هداهم. ما أن ابن عباس عنده دليل، هذا الحديث المخرج في البخاري قال صاد ليست من عزائم السجود وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. وفي أيضا مسألة مشهورة في الأصول وهي هل شرع من قبلنا شرع لنا، أما إذا جاء شرعنا بخلافه فليس شرع. لكن إذا لم يأتي بخلافه ولا بموافقته لا هذا ولا ذاك فهذا محل الخلاف، هل يكون شرعا لنا أو لا يكون. وفي الآية أيضا دليل على عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، من أين أخذ؟
ذكرى للعالمين،
ذكرى للعالمين للعالمين، وهذا يشمل العالم جميعا بل يشمل الثقلين الإنس والجن. أحسنت يا فيصل بارك الله فيك. في قوله عز وجل وما قدر الله حق قدره ما عظموا حق حق تظيمه إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. نعم أخوان أزياد. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما الخطاب هنا موجه إلى من؟
كفار قريش.
كفار قريش ما عظموا الله حق تظيمه حين قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قال الله عز وجل قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. وقريش كانوا يعرفون هذا. ورقة بن نوفل لما جاءت خديجة وهو ابن عمها بالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي قال هذا الناموس الذي كان يأتي موسى عليه السلام. فكان أهل مكة يعرفون التوراة ويعرفون الإنجيل ويعرفون أن الله أنزل كتبا على البشر، وهم يقولون قالوا ما أنزل الله على بشر، وهذا اعتراض منهم يا زياد كأنهم يريدون ماذا؟
بشرية،
أن يكون الرسول إيش؟
ملك،
أن يكون ملك. قالوا بشر لا، وهذا من كبرهم كما مر بنا كثيرا. تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفونها كثيرا. اختلف في الآية هل هي في مشرك قريش أم هي في اليهود أم أن أولها في مشرك قريش ثم توجه الخطاب بعد ذلك إلى من؟
اليهود.
إلى اليهود، وهذا ليس بعيد. تجعلونه قراطيس. وفي قراءة سبية يجعلونه قراطيسا يبدونها ويخفونها كثيرا. وعلى هذه القراءة واضح أن الخطاب موجه لمن؟ أن الكلام وليس خطابا، أن الكلام عن من؟
كفار قريش،
عن بني إسرائيل. ومعنى يجعلونه قراطيس تبدونها تجعلون قراطيس يعني
أوراق،
يجعلون ترى قطعا يأخذون منها ما يريدون ويتركون
ما لا يريد.
وهذا حصل متى؟
أخفوا اسم النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم حصل في إنكار رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أولا قبل كل شيء، وأيضا في حد الزنا
الرجل.
في حكم الواقعة التي حصلت لما جاء ابن سوريا ونشر التوراة وقرأ فقرأ ما قبل آية الرجم وما بعدها وضع يده عليها حتى قال عبد الله السلام ارفع يدك أنا. وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. والخطاب نال إلى مكة قل الله ماذا
الجواب على قل من أنزل.
أي نعم جواب على السؤال المتقدم من أنزل الكتاب، فالله تعالى هو الذي أنزله. وهذا كتاب أنزلناه مبارك وهذا رد عليهم ويدل على الخطاب في أول الآية موجه إليهم. كنتم أنكرتم أن الله أنزل على بشر من شيء فقد أنزل الله هذا الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم مبارك. وصف القرآن بأنه مبارك في كم آية؟
أربع مواضع.
زياد؟
في أربع مواضع.
أربعة مواضع في الأنعام فقط، في موضعين،
في الصاد
وفي الأنبياء، وهذا ذكر مبارك
صاد.
وفي سورة الصاد أيضا. ثم أيضا جاء وصفه بأنه مبارك مطلقا غير مقيد بشيء. لماذا؟ ليدل
التعظيم
على إطلاق هذه البركة، وأن هذه البركة شاملة لماذا؟ شاملة لكل شيء، مصدق الذي بين يديه، مصدق الكتب قبلها في أنها أخبرت عنه وعن محمد صلى الله عليه وسلم، ومصدق لها لموافقته لها في بعض من الأحكام. ولتنذر أم القرى ومن حولها. أم القرى
مكة.
لماذا سميت؟ ليش سميت أم القرى؟ قيل لأن أول بيت وضع فيها في مكة، وقيل لأن القرى كلها تتوجه إليها
قبلة.
في القبلة وفي الحج وفي العمرة، يعني تأمها وتقصدها. قد يستدل بهذه الآية من يزعم أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول العرب فقط، وهذا يقوله بعض اليهود وبعض النصارى لما لم يستطيعوا أن ينكروا رسالته، وأصبحت رسالته كالشمس، وإلا فالأصل أنهم ينكرونها مطلقا. لكن لما لم يستطيعوا أن ينكروها قالوا هذا رسول العرب خاصة. وقد يستدلون بهذه الآية تذكر أم القرى ومن
حولها،
فكيف يجاب عن هذا؟ ها يا أخوان، يعني من حولها؟ من حول الكون كلها بالنسبة لعظمة ربنا عز وجل؟ نعم،
حول
يعني يسيرة وصغيرة جدا. وأيضا يا إخواني إذا كنت تستدل علي بالقرآن فأنا أيضا أستدل عليك بالقرآن، وقد قال الله قبلها في آيات وذكرى للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس، قل يا أيها الناس إني رسول لكم جميعا، تبارك الذي نزل فرقنا على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وهذه طريقة الزائغين كما ذكر أخوان فيما سبق في سورة آل عمران، أنهم يأخذون بأي شيء، يأخذون بالمتشابه، يأخذون بآية يرى أن له فيها مدخلا، ثم يترك القرآن كله. نحن نقول له إما أن تأخذ القرآن كله، وإما ألا تحتج علينا
بالقرآن.
أما أن تأخذ شيء وتترك شيء فما هذا إلا اتباع لليش؟ اتباع له. نعم. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به ومع الصلاة محافظون. يا أخوان كثيرا ما يذكر الله تعالى الإيمان بالآخر، بل قد يذكره وحده مع الإيمان به عز وجل دون بقية الأركان. لما؟
للتخويف.
ليش زياد؟
للتخويف الشيخ،
لأهميته أولا، ولأنه أكبر حافز
للعمل،
حافز على العمل، أن هناك يوما آخر لا يوم بعده ستبعث فيه وتحاسب على أعمالك. لذا تجد الإنسان يعمل ويجتهد، لكن إذا كان لا يؤمن باليوم الآخر لماذا لا يعمل؟ لن يبالي بأمر ولا نهي، كما قال عز وجل بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل يريد أن يفجر. إنما أنكر القيامة يريد أن يفجر فيما يستقبل من حياته كلها، وهذا الذي يدفع المشركين والمنحرفين على إنكار ماذا يا إخوان؟ إنكار البعث، وهم على صلاتهم يحافظون. من يؤمن بالآخرة لا شك يحافظ على ماذا يا إخوان؟
على الصلاة،
ودل على أهمية الصلاة وأيضا بشأنها. ثم قال عز وجل ومن أظلم، نعم يا إخوان، من؟
مساعد، الشيخ مساعد.
سعد، نعم. ومن أظلم، ومعنى من أظلم أي
لا أحد أظلم،
لا أحد أظلم، ومعنى لا أحد أظلم يعني لا أحد أشد ظلما، لكن قد يرد علينا ساعة بأنه ورد في كتاب الله أيضا مثل هذا الأسلوب. ومن أظلم ممن منع مساجد الله
كتم،
ومن أظلم ممن كتم شهادة،
يعني في هذا الباب يا شيخ،
يعني
في هذا الباب،
في هذا الموضع المعين، في هذا الباب المعين، يعني في باب الكذب. وباب الكذب باب طويل عريض، لكن أشده ظلما
من كذب
الكذب
على الله،
على الله عز وجل. أو قال أوحي إلي ولم يوحي شيء كما يدعي النبوة، أو قال سأنزل
مثل ما أنزل الله،
نعم سأنزل مثل ما أنزل الله، يزعم أنه يأتي بكلام مثل كلام الله عز وجل، كل هذا داخل في الظلم. لكن تخصيصه يدل على إيش؟
تخصيصه يدل على أن الأحد، يعني
نعم يدل على يعني كل هذا من الظلم، من قال أوحي إلي، من قال سأنزل، كل هذا من الظلم. لكن الله عز وجل ذكر الظلم أولا، قال ومن أظلم ما يفترى على كذبا، ثم ذكر أنواعا من هذا الكذب، وتخصيصها يدل على ماذا؟ على خطرها وشدة ضررها. ومن قال ظلم، ولو ترى الظالمون في غمرات الموت، معنى غمرات الموت يعني
سكرات وشدائد،
سكرات وشدائده ولم يحل. نعم، ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، باسطوها بماذا؟
بالضرب والعذاب.
أين باسطوها؟ بالعذاب، تعذيبهم وضربهم. أخرجوا
أنفسكم،
أنفسكم عندما تجلجل النفس في الجسد وتأبى الخروج، وهذا في شدة النزع، النزع الذي يبتلى به الكافر، ولا قوة إلا بالله. اليوم تجزون، أين جواب له؟ ولو ترى الظالمون لرأيت أمرا شديدا مهولا، وحذف لماذا؟ لتهويل أمره وبيان شدته. اليوم تجزون عذاب الهون لما كنتم تقولون على الله على الحق وكنتم على آيات السماء. وهذه هذا فيه دليل على ماذا؟
أن الروح جسم تدخل وتخرج.
لا لا، قول اليوم تجزون على عذاب القبر،
دليل
على عذاب إيش؟
القبر.
نعم، وهذه الآية هي إحدى الآيات الدالة على عذاب القبر، ونظيرها وما هو صريح، وهذه الآية أيضا واضحة الدلالة في هذا الأمر، قوله النار يعرضون عليها
غدوا وعشيا،
غدوا وعشيا. ولقد جئتمونا فرادا، هنا أحسنت يا سعد محمد عجاني، ولقد جئتمونا فيها ثلاث مؤكدات، ما هي؟
اللام
موطئ القسم،
قد
وقد، والقسم المقدر. ولقد جئتمونا فرادا، فرادا من ماذا؟ لا مال ولا ولد ولا خدم ولا حشم، كما خلقناكم أول مرة ليس معكم شيء. ويحتمل كما خلقناكم أنهم يأتون يوم القيامة حفاة عراة غرلا بوما، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، يعني تركتم ما خولناكم، يعني أعطيناكم كل ما كان معكم من المال وعرض الدنيا تركتموه وراء ظهوركم. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، أين الذين كنتم تعبدونهم من دون الله زاعمين أنهم يشفعون لكم يوم القيامة؟ ما غابوا عنهم وضلوا عنهم. لقد تقطع بينكم وقرئ بينكم، يعني لقد تقطع، نعم، الوصل الذي كان بينكم. الذي كان بينكم، أو لقد تقطع الذي كان بينكم من الوصل في الدنيا وظل عنكم ما كنتم تفترون، كما قال وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون.
نعم. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله فالق الحب والنوى. سبق أن مر بنا يا إخوان أن هذه السورة العظيمة ذكر فيها التوحيد في ثناياها وأبدأ ربنا وأعاد في ذكر البراهين الواضحة والأدلة البينة على استحقاقه العبادة دون ما سوى وذكر هنا جملة من الأدلة منها ما يتعلق بالأفلاك ومنها ما يتعلق بالنبات وفيه حث للإنسان على التفكر والتأمل. التفكر يا إخوان في الآيات الكونية وفي الآيات الشرعية من أعظم أسباب زيادة الإيمان. ولهذا نجد أن الله عز وجل في كثير من الآيات يقول إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ثم يذكر بعدها في الغالب إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون أن التفكر هو طريق التعقل وطريق الرشاد. وفي هذه الأزمنة يا إخوان نحتاج حقيقة إلى أن نربي الناشئة على التفكر في آيات الله عز وجل فإن التفكر فيها لا شك يقوي إيمانهم ويقينهم وثقتهم بربهم سبحانه وبحمد. قال تعالى إن الله فالق الحب والنوى. فالق الحب يعني يشق الحبة فيخرج منها الزرع ويشق النواة فتخرج منها الشجرة. معروف النواة يا إخوان ها؟ النواة هي التي تكون في الثمرة وفي التمر يسمونها الناس ها؟ اللي يسميها عبس واللي يسميها فصم وهي نواة. وكذلك في الفواكه الأخرى يا إخوان. والعجيب أن خصائص الأشجار يا إخوة خصائص الشجرة موجودة في هذه النواة. فلو أخذت نواة مثلا مشمش وغرستها ماذا يخرج منها؟ شجرة تحمل جميع خصائص. تأمل وتفكر يا إخوان في هذه الأشياء لا شك يدل على عظمة خالقها سبحانه وبحمده. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. أعطوني مثال لهذا من الآية يخرج الحي من الميت. لما أخرج الزرع من الحبة وهو حي الزرع حي وأخرج الشجرة من النواة والنواة ميتة وهو حي وكثيرا ما يمثلون يا إخوان بإخراج الدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاج، إخراج الإنسان من النطفة والنطفة من الإنسان، وهكذا يخرج الحي من ميته ومخرج الميت من حي، ذلكم الله. وجاء باسم الإشارة الدال على البعد ليدل على علوه سبحانه وبحمده وعظمته، ذلكم الله خالق هذه الأشياء، ومن فلق هذه الأشياء هو الله المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فأنى تؤفكون، كيف تؤفكون وكيف تصرفون عن الحق رغم وجود براهينه وأدلته الواضحة الجلية البينة. هنا قال عز وجل يخرج الحي بصيغة المضارع، وقال ومخرج، ومخرج هنا لأن ما قبلها اسم فاعل وما بعدها اسم فاعل، فالق اسم فاعل يا إخوان، وبعدها أيضا فالق الإصباح فالق اسم فاعل، ومخرج أيضا ماذا؟ ومخرج اسم فاعل، وقبلها قال يخرج الحي من الميت بصيغة المضارع الدال على ماذا؟ هاي إخوان التصوير، تصوير هذا الأمر، وكأنك ترى هذا الأمر عيانا حاضرا. نعم. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبان، شاق الإصباح سبحانه وبحمده، وخروج الصباح يا إخواني بين دياجي الظلم لا شك من الآيات الكبار. قال تعالى كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح، نعم الصبح إذا أسبر. لكن مشكلتنا يا إخوان أننا في كثير من الأحوال نجري مع العوائد، مذ ولد الإنسان وهو يرى الشمس تشرق في الصباح وتغرب في المساء لا يشد انتباهه هذا الأمر، لكن لو جلس معي مع نفسه يتفكر ويتأمل وينظر يا إخواني في هذه الآيات العجيبة والعظيمة، لم تلأ قلبه والله يا إخواني إيمانا وثقة بربه سبحانه وبحمده. فالق الإصباح هنا يعني سؤال، هل الإصباح هو الذي يفلق أم الليل يفلق ويخرج منه الصباح الإصباح أو الصباح؟ قبل الآية فالق الإصباح، الله سبحانه وتعالى أضاف الفلق إلى ماذا؟ إلى الإصباح. هذا قال العلماء فالق الإصباح معنى أن شعاع الصباح يخرج شيئا فشيئا حتى ينبلج ويعظم، وقيل فالق الإصباح يعني خالقه، ويكون هذا كقوله عز وجل في أول السورة وجعل الظلمات والنور، يعني خلق الظلمات والنور. وقيل بل هناك مقدر فالق الإصباح يعني فالق ظلمة الإصباح، وهذا بناء على أن الفلق إنما يكون لأي شيء، للليل، وإن كان الآية واضحة في أنه سبحانه وتعالى هو الذي فلق الإصباح بمعنى أنه شقه من الليل. نعم. وجعل الليل سكنا، الليل سكن، ولهذا جعله ربنا عز وجل مظلما ساجيا ليس في إضاءة. ولما لم تكن وسائل الإضاءة يا إخواني موجودة في الزمن الماضي، ما أن تغرب الشمس حتى يسكن الناس، ولا يخرج في الظلام إلا من يستفيد من الظلام مثل السباع، نعرف السباع، ومثل الحيات والعقارب واللصوص، لكن يعني حكمة ربنا عز وجل أنها تخرج في الليل لأنها تستتر بظلامه، ولهذا ما أن ينبلج النور حتى تختفي السباع ولا يرى لها أثر. وكذلك العقارب والحياة والحشرات المؤذية. وأما الحيوانات الوادعة فإنها تسكن في الليل كبهائم عموما الطيور يا إخوان، وكذا ينبغي للبشر أن يكونوا كذلك. وأن الله عز وجل ما جعل الليل سكنا إلا لحكمة، ومن عارض هذه الحكمة فيتحمل ما يأتي. والأطباء دائما يتكلمون يا إخواني عن فوائد النوم في الليل، عن وظائف الأعضاء حتى في الليل إذا كان الإنسان نائما، فلا يأتي الإنسان اللي يخالف بزعمه سنن الله في كونه فيجعل ليله ماذا يا إخوان؟ يجعل ليله سهرا ونهاره سكنا. لا لا لا، ما تطيب الحياة بهذا أبدا، لأن ربنا قال ذلك تقدير العزيز العليم، العزيز العليم. فتقديره عز وجل أن جعل الليل سكنا والشمس والقمر ماذا؟ والقمر حسبانا. والشمس والقمر حسبانا يجريان بحساب دقيق لا يختل ولا يتغير ولا يتقدم ولا يتأخر. وأجرهما ربنا عز وجل بهذا الحساب الدقيق لقيام مصالح الناس بذلك. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. ذلك تقدير العزيز العليم، تقدير ربنا عز وجل. وما أحسن كما قال بعض العلم ختم هذه الآية بهذين الاسمين الجليلين، العزيز القوي القادر القاهر الذي قهر كل شيء سبحانه وبحمده. ومنه هذه المخلوقات الهائلة العظيمة يا أخوان، هذه الشمس، ولعلكم تقرؤون عن بعض ما يقال حولها من أوصافها وعظم خلقها، ومع ذلك فهي خاضعة، نعم خاضعة لتدبير العزيز العليم سبحانه وبحمده. ثم تأملوا ذكر اسم العزيز العليم مع العزيز، فهو القوي القادر سبحانه وبحمده، القاهر لكل شيء، وهو العليم الذي أجرى هذه المخلوقات العظيمة، أجراها بماذا يا إخوان؟ بعلمه، بهذا الحساب الدقيق العظيم. الآن الناس يا إخوان ساعاتهم والتي لا تعد كثرة يضبطونها على الكون أم يضبطون الكون على ساعاتهم؟ كل ما بأيديهم يضبطونه على ساعة الكون. هذه الساعة العجيبة تشرق الشمس في هذه اللحظة ولا بد، تغرب في هذه اللحظة ولا بد، لا تتقدم ولا تأخر، وكل ذلك من تقدير العزيز العليم. وقد ذكر الله تعالى هذين الاسمين في غير هذا الموضع، في قوله عز وجل والشمس تجري لمستقر لها، بعد قوله وآية لهم الذين سووا الآن، قال والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وأيضا في قوله عز وجل ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال له الأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم، أيضا هذه آية ثانية كبيرة وعظيمة، وجعل هذه النجوم لحكم وغايات، منها لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، عندما يكون الإنسان في ظلمة في البر أو في البحر وتجتمع عليه ظلمات البحر وظلمات الليل، لا شك يهتدون بالنجوم ويستفيدون منها. ومر بنا الأثر المشهور عن قتادة، خلق الله النجوم لثلاث، ما هي أحمد؟ زينة، أيوة، ورجوما وعلامات يهتدى بها، ولهذا قال هنا لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون, بينا ووضحنا الآيات لقوم يعلمون فهم المنتفعون بالآيات. وهذه النجوم يا إخواني هي آيات ربنا الحسية التي يهتدى بها في الظلمات. ونظير ذلك يا إخواني في الهداية المعنوية أنبياء الله ورسله وورثتهم من العلماء الربانيين, فهم نجوم يهتدى بهم في ماذا يا إخوان؟ في الظلمات. نعم, في الظلمات المعنوية, ظلمات الجهل. وقد روي في حديث, روي في حديث وفيه كلام لكن معناه جميل يا إخوان, مثل العلماء كمثل النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. فإذا انطفأت النجوم وأوشكت الهداة أن تظل. كانوا في الماضي إذا سافروا يا إخوان ثم غيمت السماء مثلا ولم يروا نجوم, غالبا يا إخوان يتوقفون وقد يضلون الطريقة. كذلك يا إخواني الناس إن لم يقتدوا بأسلافهم من العلماء الربانيين ويأخذوا بنهجهم فإنهم يضلون ويضيعون. ثم قال عز وجل في آيات أخرى أيضا أو في آيات أخرى كبيرة وعظيمة, وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة بخلق أبيكم آدم وخلقكم منه, كما قال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فمستقر ومستودع, اختلف في قوله فمستقر ومستودع, فقيل مستقر في الأرحام ومستودع في الأصلاب, وقيل مستقر على وجه الأرض ومستودع في بطنها عندما يودع الإنسان يودع في قبره. وقد يشهد لهذا قوله عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقوله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في خطابه لآدم وأبليس قال اهبطا منها جميعا بعضكم, قال اهبطوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وبكل حال فهو تعالى أنشأ الخلق من نفس واحدة من آدم ثم وضعوا في أصلاب آبائهم ثم في أرحام أمهاتهم ثم على وجه الأرض أحياء ثم في بطنها استودعوا فيها أمواتا. ثم قال عز وجل في ذكر آيات أخرى من آياته الكثيرة والكبيرة هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به الضمير هنا يرجع ليش الماء نبات كل شيء, كل نبات يعتمد على الماء في حياته كما قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا, منه يرجع ليش إلى نبات, لا نبات, فأخرجنا منه خضرا يعني نباتا أخضر, نخرج منه حبا متراكبا, منه يرجع إلى ماذا؟ إلى الخضر. فكل ضمير يعود إلى ماذا يا إخوان؟ إلى ما قوله نخرج منه نباتا وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرج منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا مركبا بعضه فوق بعض مثل ماذا يا إخوان؟ مثل السنابل عموما ذرة أو غيرها, ومثل حب الرمان متراكب مصفوف بعضه فوق بعض. ومن النخل من طلعها قنوان دانية, والقنوان جمع قنو والقنو العذغ مثل صنوان وإيش وصنو صنوان يعني ترجع إلى أصل واحد. أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه، يعني خرج هو أبوه من أصل واحد. وفي قوله تعالى صنوان وغير ماذا؟ وغير صنوان. ومن النخل من طلعها وجنات من أعناب، أقرئ هنا بالنصب وجنات. جنات جمع مؤنث سالم منصوب إيش يا أخوان؟ جمع مؤنث سالم منصوب إيش؟ شيء بكسرة. وجنات معطوف على ماذا؟ على قوله فأخرجنا به نبات كل شيء، يعني أخرجنا نبات كل شيء وأخرجنا أيضا جنات. نعم. وجنات من أعناب والزيتون والرمان أيضا معطوف عليها مشتبها وغير متشابه، يعني يشبه بعضه بعضا في ورقه وإن كان يختلف عنه في مذاقه وفي طعمه وفي طبعه. فالرمان يشبه شجر الرمان، يشبه يا إخوان شجر الزيتون في الورق على الأقل. يوم دخلت في النت وشفت شجرة الرمان الزيتون بينهما تشابه واضح، لكن الثمرة مشتانة بين هذا وهذا. انظروا إلى ثمره، انظروا متأملين إذا ثمره إذا أثمر وينعي، ينعي يعني نضجه. انظروا إليه وقت نضجه وإناعه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. فالمؤمنون هم الذين ينتفعون بالآيات. وقال ومن النخل من طلعها إيش؟ قنوان دانية. والطلع يقولون هو ثمر النخل ما دام في وعائه، يعني ما دام في الوعاء لا شك آية. وقوله دانية يعني قريبة. ذكر الله عز وجل جملة من الآيات في هذه الآية، وقال لما ذكر النجوم إيش قال يا أحمد؟ لقوم يعلمون. ولما ذكر خلق الإنسان ونشأته والأطوار التي يمر بها قال لقوم يفقهون. ولما ذكر النبات وآياته العجيبة فيه قال لقوم في تدرج لما فيه في سنة عالموا، ثم بعد ذلك فقهوا، ثم بعد ذلك يا إخوان ثم بعد ذلك آمن. ثم قال عز وجل وجعلوا فيه، هنا يا إخوان أيضا سؤال لكم، والذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا، التفات يا أحمد، لا التفات من ضمير غائب إلى ضمير المتكلم. يعني هو الذي أنزل ثم قال فأخرجنا، وفائدة ذلك غير الفائدة العامة وهي يعني تغيير أسلوب الكلام لينشط الذهن في التأمل. فائدة ذلك الاهتمام بهذا المخرج، أخرجنا به ثمرات، أخرجنا به نبات كل شيء. عندما كان الكلام عن النبات مباشرة جاء الضمير المتكلم للإشارة إلى أهميته. ثم قال عز وجل وجعلوا لله مما ذرأ وجعلوا لله شركاء الجنة وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات من غير علم سبحانه وتعالى أما يصفون بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وجعلوا لله شركاء الجنة، من منكم يعطيني مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ أي نعم جميل، هذا مثال لمن لم ينتفع بالآيات ولم يهتدي يا إخواني بالحجج والبينات رغم وضوح الآيات وبيانها، وأن الآيات لقوم يعلمون ويفقهون ويؤمنون، مع ذلك يوجد أناس ما ينتفعون بالآيات. هل تذكرون من ربنا نظير لهذه الآية يا إخوان فيما تقدم؟ طبعا مر أكثر، لكن في آية واضحة جدا. ها أي نعم فصل. وإلهكم إله واحد لا إله الرحمن الرحيم. ثم قال إن في خلق السماوات والأرض ذكر قرابة 7 أو 8 آيات. ثم قال بعدها ومن الناس من يتخذ من دون، يعني رغم وضوح الآيات وقيام الحجج والبينات يوجد من الناس ولا قوة إلا بالله من لا يتأمل ولا يتفكر ولا يتذكر. وجعلوا لله شركاء الجن، عبدوا مع الله الجن. وقد يقول قائل هم كانوا يعبدون الأصنام، فيقال فيهم فئات يعبدون الجن. وحتى الذين يعبدون الأصنام هم في الحقيقة يعبدون الشياطين. تعطوني دليل؟ يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. ألا ما عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، يا أبتي لا تعبد الشيطان. يقول إبراهيم لأبيه، وهم كانوا يعبدون الكواكب وكانوا يعبدون أصناما يصنعونها على هيئة الكواكب، ومع ذلك يقول لا تعبد الشيطان، لأن من عبد هذه المعبودات وهو في الحقيقة إنما عبد الشيطان وأطاعه. وجعلوا لله شركاء الجن. في العرب يا أخواني يعربون شركاء مفعول ثاني والجن مفعول أول، فيكون الترتيب وجعلوا الجن شركاء الله عز وجل، لكن الله عز وجل قدم ذكر الشركاء على الجن لما؟ أحسنت، لعم أي شريك أحسنت يا حمد، لأنه لو قدم الجن خص ذلك بإيش؟ بالجن فقط. لكن لما قدم الشركاء دل على أن المقصود عموم من يعبد من دون الله سواء كانوا الجن أو لا، وأيضا لبيان بشاعة الشرك بالله عز وجل. وخلقهم عز وجل يعني خلق الجنة، فكيف تعبدونهم وهم مخلوقون والله عز وجل هو خالقهم. وخرقوا له بنين وبنات، معنى خرقوا يعني اختلقوا وكذبوا ونسبوا إليه عز وجل بنين وبنات عندما قالوا الملائكة. ماذا يا أخوان؟ الملائكة ماتوا. سبحانه وتعالى عما يصفون ينزه نفسه عز وجل عما يصف به هؤلاء المشركون، ثم يقول عز وجل بديع السماوات والأرض، بديعها مبدعها وخالقها على غير مثال سابق، أن كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء. هنا دليلان يا إخواني على انتفاء نسبة الولد إلى الله عز وجل، والأدلة أكثر. ما الدليلان؟ أولا كونه خالق كل شيء، وإذا كان هذا المعبود الذي تعبدونه مخلوقا لله فكيف يكون ماذا؟ فكيف يكون معبودا معه سبحانه وبحمده؟ الثاني أن الولد لا بد له من ماذا؟ لا بد له من أم، وهو منزه عز وجل عن الصاحبة والأولاد. وثالثا أن الخلق كلهم عبيده سبحانه وبحمده، وكيف يكون عبده ماذا يا إخوان؟ كيف يكون ولدا له؟ كما قال عز وجل أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وأيضا إنما يتخذ الولد من يحتاج إليه وربنا هو الغني الحميد. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، نعم سبحانه هو الغني. وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، في عموم علمه وإحاطته بكل شيء سبحانه وبحمده. ذلكم الله ربكم، أيضا يقوم في هذه التفات، لأن الكلام في الآية السابقة كان مع من؟ جعلوا لله شركاء الجنة إلى آخره، ثم قال معنفا موبخا لهم ذلكم الله ربكم، وجه الكلام إليهم بضمير الإيش الخطاب ليكون أبلغ في زجرهم وتعنيفهم، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، أي لا معبود حق سواه، خالق كل شيء وهو بكل شيء عليم، فهو الخالق كل شيء وهو العليم بكل شيء. وما أحسن اجتماع هذين الوصفين للرب عز وجل، الخلق وإيش يا إخوان؟ الخلق والعلم، حتى قال عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف، وهو اللطيف الخبير، وهو على كل شيء وكيل، قد توكل بنفسه سبحانه وبحمده توكل بعباده وتكفل بأمورهم وشؤونهم، ما وكله أحد، إنما البشر هم الذين يوكل بعضهم ماذا يا إخوان؟ يوكل بعضهم بعضا. ولهذا قال فيها يا إخوان لما ذكر الأدلة جملة من الأدلة على استحقاق العبادة، قال فاعبدوه سبحانه وبحمده وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، تعالى وتقدس أن يحيط به أحد من خلقه، لا تدركه الأبصار، بل هو الذي يدرك ماذا؟ الأبصار، وهو اللطيف الخبير. واسم اللطيف مر بنا كثيرا أنه يحمل على أمرين، الأمر الأول اللطيف يعني الرفيق بعباده سبحانه وبحمده، والذي يوصل إليهم فضله وإحسانه بالطرق اللطيفة الخفية، والثاني اللطيف بمعناه بمعنى العليم. واللطيف والخبير والعليم من أسماء ربنا عز وجل، وهي إذا اجتمعت فأبلغها اللطيف ثم الخبير ثم العليم، وأما إذا انفردت فكل واحد منها يدل على ما يدل عليه الآخر. استدل المعتزلة يا إخواني بهذه الآية على نفي صفة رؤية المؤمنين ربهم، وليس لهم فيها دليل، بل الآية تدل على هذا الأمر، ورؤية المؤمنين ربهم فلا شك هي من أعظم نعيم أهل الجنة، ولا قوة إلا بالله أن يقولوا بهذا القول الذي يؤدي بهم أن يحكموا على أنفسهم بحرمانهم من ماذا يا إخوان؟ حرمانهم من هذا النعيم. وقد وردت الأدلة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على رؤية المؤمنين، بل قد دل كتاب الله على ذلك، تذكرون بعض الأدلة؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لما حجب أولئك فهم منها نعم رؤية عباده المؤمنين له سبحانه وبحمده. وكذا قوله الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم. وقد تواترت الأحاديث معنا تواترا معنويا في ثبوت هذه الصفة لله عز وجل، فما الجواب عن استدلال المعتزلة بهذه الآية؟ لا تدركوا، يقال إن الله عز وجل إنما نفى الإدراك ولم ينفي الرؤية، ونفي الأخص لا يدل على نفي ماذا؟ نفي العام. فربنا نفى الإدراك، قال لا تدركوا الأبصار، معناها أنهم يرونه لكن مع رؤيته فإنهم لا يدركونه سبحانه وبحمده. ونظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك، هل يعني هذا أنه لا يثني عليه؟ لا وربي، بل يثني ويجتهد في الثناء عليه، لكنه ماذا؟ لكنه لا يحصي ثناء عليه، فنفي الأخص لا يدل على نفي العام. ودليل ما ذكر يا إخواني قوله عز وجل فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا كلا لن يدركون. فأثبت الرؤية ونفى ماذا؟ ونفى الإدراك. وكذلك قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تخافوا دركا، نعم لا تخافوا دركا ولا تخشى، يعني لا تخاف دركا أن يدركك فرعون ولا تخشى من الغرق، وفرعون كان يراهم وكانوا يرونه. فأثبت عز وجل الرؤية ونفى ماذا؟ ونفى الإدراك. فدل على أن نفي الإدراك لا يستلزم أبدا نفي الرؤية، بل إنه أكمل يا إخوان يدل عليها بلا شك. نعم. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. جاءتكم بصائر دلائل وبينات وحجج ظاهرات من ربكم سبحانه وبحمده. وهذه البصائر تورث لمن نظر فيها وآمن بها بصيرة. وأين موضع البصيرة؟ والبصيرة يقول العلماء البصيرة للقلب كالبصر للعين. فمن رزقه الله بصيرة في قلبه فإنه ينظر إلى هذه البصائر، أي قلبه ينظر إلى هذه البصائر كما ينظر الناظر بعينه إلى الشمس وأشد. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه، من استنار قلبه بهذه الدلائل وهذه البصائر فلنفسه، ومن عمي عياذا بالله عميت بصيرته وعمي أقلبه فعلى نفسه. قال تعالى فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فعمل بصيرة لا شك خطير وأمره شديد، وربنا عز وجل قال فإنها لا تعمل أبصار، وليس معناه أن البصر لا يعمل أبصر، ولكن عماه بالنسبة لعمل بصيرتي ليس بشيء. وما أنا عليكم بحفيظ، لست حفيظا عليكم، احفظوا أعمالكم، وإنما الحفيظ الوكيل الرقيب الحسيب وربنا عز وجل. قد جاءكم بصائر وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. كذلك نصرف الآيات مثلما بينت الآيات، يبين الله عز وجل في كتابه آياته ويوضحها توضيحا كاملا. كذلك نصرف الآيات وليقولوا يا محمد درست، مع وضوح الآيات وقيام الحجج والبينات يقول يا محمد درست، بمعنى أنك أخذتها من غيرك. وممن أخذها؟ أخذها من غلبان كانوا في مكة من الروم أو من غيرهم، قالوا كان محمد يذهب إلى فلان وإلى فلان إلى جبر وأبي فاكهة، ويعدون ناس من الغلمان من حدادين وغيرهم، يقول كان محمد يذهب إليهم ويأخذ منهم، وأنتم أصحاب اللسان والفصاحة والبيان عجزتم أن تأتوا بإيش؟ نعم بسورة واحدة من هذا القرآن، حتى يأتي محمد في هذا القرآن كله من أناس لعلهم لا يعرفون حتى اللغة العربية، الله المستعان. وليقولوا درست وقرئ وليقولوا درست، يعني هذه الأمور درست ومضت وانتهت وانقضت. ولنبينه لقوم يعلمون، اللام هنا وليقولوا درست، بعض العلم يقول هذه لام ليش العاقبة والصيرورة، كقوله فالتقطه آل فرعون ليكون لهم. هل التقطوه لأجل أن يكون لهم عدوا وحزنا؟ لا، ما يمكن. هل أعلم فرعون بذلك؟ نعم، لا، نحرهم مثل ما كان يحرى أولاد بني إسرائيل، لكنها لام ليش التقطه آل فرعون لتكون العاقبة أن يكون موسى لهم عدوا وحزنا. وكذا هنا بعضهم يقول اللام للعاقبة. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم. مناسبة هذه الأهل ما قبلها يا إخوانها، إحنا ما نكفي مناسبات، حقيقة مناسبات واضحة ظاهرة، لما ذكر الله عز وجل وحدانيته وأدلة ذلك ناسب أن يذكر ماذا يا إخوان؟ الكلام عن محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته والأدلة الدالة على صحة ما جاء به. وأعظم هذه الأدلة يا أحمد ما هو؟ أولم يكفهم أن أنزلنا هذه البصائر وهذا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم تمما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو أعرض عن المشركين تسلية له صلى الله عليه وسلم اتبع هذا الوحي الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى إليك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. وهل الأمر بالإعراض عن المشركين أمر بتركهم وترك مجالسهم لدعوتهم إلى الله عز وجل؟ ها؟ لا يا أخو، أعرض عنهم إما عن التمادي في جدالهم ومعاقبتهم. والسورة مكية كما تعرفون يعني حال المسلمين في مكة، لكن لا يفهم يا إخواني من الأمر بالإعراض عن الكفار الإعراض عن دعوتهم إلى الله عز وجل. تذكرون دليل مر بنا أو غيرها يا أحمد؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم. وقل لا أعرض عنهم وعظهم، كيف أعرض عنهم وعظهم؟ أين قيل أعرض عنهم؟ أعرض عن معاقبتهم، ولكن مع ذلك نعم لا تترك دعوتهم إلى الله عز وجل. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. لو شاء الله ما أشركوا، فلو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم. وما جعلناك عليهم محمد حفيظا وما أنت عليهم وكيل، لست عليهم برقيب ولا حسيب، إن عليك إلا بلاغ. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا من غير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ولا تسبوا الذين، هذا نهي للمؤمنين أن يسبوا آلهة المشركين، مع أن في سب آلهة المشركين مصلحة، مع ذلك نهوا عنها. لماذا؟ لئلا يؤدي سبهم إلى مفسدة أعظم وأشد، وهي سب الله عز وجل. ونظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من لعن والديه. عجب الصحابة كيف لعن الرجل والديه، فقال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. وهذا يدل على أنه إذا أدى سب المشركين وسب آلهتهم إلى ما هو أشد فإن الواجب الكف عن ذلك، ومن وقع فيه ربما لا يسلم من ماذا؟ من الإثم، لأنه تسبب في أي شيء؟ في سب الله عز وجل. كما أن من سب والدي رجل فأدى ذلك إلى أن يتطاول على والديه ما سلم من الإثم ولا قوة إلا بالله. والآية دليل على أصل من الأصول، وهي مسألة سد الذرائع، وأيضا دليل على أن الوسائل بمقاصدها، وأن الوسيلة إذا أدت إلى محرم فهي محرمة وإن كانت مباحة. ودليل يا إخواني على أنه إذا كانت المفسدة راجعة على المصلحة فالواجب ماذا؟ الواجب الكف. العلماء يا إخوان يقسمون المصالح والمفاسد قسمة خمسية. الأول أن تكون مصلحة محققة ما شاء الله يفعلها الإنسان ويقدم عليها ولا يبالي. اثنين أن تكون مصلحة إيش؟ قسمة عقلية راجعة، فهذه أيضا يعملها وإن ترتبت مفسدة لكنها مرجوحة. ثالثا أن تكون المفسدة محققة، كفر وشرك وخيانة، فهذه الواجب ماذا؟ تركها والبعد عنها. اثنين أن تكون المفسدة راجعة على إيش يا أحمد؟ على المصلحة، فهذه أيضا يجب الكف عنها. الخامس أن تساوى المصالح والمفاسد. طيب يعني هذا موضوع هذه الآية من أي هذه الأقسام؟ المفسدة راجحة على أي شيء؟ على المصلحة. كذلك زينا لكل أمة عملا ثم إلى ربهم أرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. مثل ما زينا لهؤلاء زينا لكل أمة عملهم من خير أو ماذا؟ من خير أو شر. قال تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. وفي آية أخرى في نفس السورة في سورة النمل: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وإيش؟ وزين لهم الشيطان. كيف نجمع بين الآيتين؟ في الأول آية أضاف التزيين عز وجل لنفسه: زينا لهم أعمالهم، وهنا أضيف إلى الشيطان. وكلتا الآيتين في الشر يا أخوان. أنعام أنه من حيث التقدير فهو بقدر الله عز وجل، ولكن من حيث المباشرة بالتزيين نعم، فإن الشياطين هم الذين يباشرون بتزيين المعاصي والمنكرات للناس. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية لا يؤمن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم. سميت اليمين يمينا لماذا يا إخوان؟ قيل من اليمين اليد، وقد جرت عادتهم أن الواحد إذا أقسم ضرب على الآخر بماذا يا إخوان؟ ضرب بيمينه. وقيل من اليمن لأن في الأيمان حفظ للحقوق، لكن السؤال هنا: ما جهد اليمين عند المشركين؟ أنا جهد اليمين لا شك أشده وأعظمه وأغلظه، لكن جهده عندهم القسم بمن؟ ولهذا قالوا: أقسموا بالله. ما أقسموا باللات ولا بالعزة ولا بغيرها. فجهد اليمين عندهم أن يقسموا بالله عز وجل. وفي كثير من الناس: ولا قوة إلا بالله، من أهل الضلال والبدع من جهد اليمين عنده القسم بماذا؟ بالولي وبالإمام وبه. حتى لو أردت منه أن يقسم بالله عز وجل أقسم ولا يبالي ولو كان كاذبا، لكن أن يقسم بولي مقبور أو بإمام أو لا 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 يمكن أن يقسم. وهذا أمر مستفيض يا أخوان مشهور. وإذا وصل الأمر إلى هذه الدرجة فهو تعظيم للمخلوق ماذا يا إخوان؟ أعظم من الخالق. ولا قوة إلا بالله، والأمر بهذا خطير. أقسموا بالله جدهم لئن جاءتهم آية لا يؤمن بها قل إنما الآيات عند الله. وهذه الآيات ما سبق أن ذكر يا إخوان في أكثر من موضع، هي ما يسميه العلماء آيات الإيش؟ آيات الاقتراح. اقترحون آيات، وقرأوا آيات الإسراء يا إخوان، اقترحوا فيها جملة من الآيات، وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض يموذ. ثم ذكروا جملة من الآيات. وهذه الآيات التي يقترحونها هل كانوا جادين في طلبها، بمعنى أنهم إذا أجيب لهم هذا الطلب آمنوا؟ أبدا، وإنما طلبهم يا إخواني من باب التعجيز، ومن باب أيضا إظهار فلسهم وعجزهم عن مواجهة الحجج بماذا يا إخوان؟ بمثلها. فلما لم يستطيعوا أن يواجهوا الحجج حاصوا عن ذلك إلى طلب الله: ائت بكذا ائت بكذا ائت بكذا. والله يعلم أنه لو جاءتهم آيات أنهم لا يؤمنون. ولهذا قال: وما يشعركم أنها إذا جاءت نعم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ليس معلوما إيمانهم لو جاءت، بل الغالب أنهم ماذا؟ بل الغالب أنهم لا يؤمنون. كما قال عز وجل: وما منعنا أن نرسل الآية أعوذ من الشيطان الرجيم إلا أن كذب وما منع أن نرسل بآياته إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بآياتنا ما منعنا أن نرسل إلا أن كذب بها الأولون. فالحال أنهم لو أجيبوا إلى ما يريدون من طلب الآيات لقابلوا ذلك بأي شيء؟ نعم، بالكفر والجحود. وسنة الله ماضية أن من طلب آية ولم يؤمن أنه تعالى يعاجله بماذا؟ يعاجله العقوبة. وقد مر بنا قول الله عز وجل: وإن يروا كل آية لا يؤمن بها. وأسلافهم قوم فرعون ماذا قالوا؟ وقالوا: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعني نقلب أفئدتهم وأبصارهم فنزيغ قلوبهم وأبصارهم عن الإيمان كما لم يؤمنوا به أول مرة. واختلف في الكاف هنا، فقيل إنها يا شيخوان للتعليل، وهذا ليس بعيد، يعني نقلب أفئدتهم لماذا؟ لأنهم لم يؤمنوا أول مرة، فلو آمنوا أول مرة لهداهم الله وثبتهم على الإيمان. لأن القاعدة يا إخواني أن الحسنة تقول أختي أختي، ومن فضله عز وجل على عباده أن الإنسان إذا عمل حسنة قدر له ماذا يا إخوان؟ أخرى، وفتح له باب الخيرات. وإذا عمل سيئة فمن عدله أن يقدر عليه أخرى، ثم يفتح له باب الإيش يا إخوان؟ السيئات. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذن يقلب أفئدتهم وأبصارهم لأنهم لم يؤمنوا به. وقيل بل الكافر التشبيه، أي عدم إيمانهم بالآيات، مثل عدم إيمانهم نعم كإيمانهم أو عدم إيمانهم أول مرة. وقدم الأفئدة هنا يا محمد على الأبصار، ليش؟ الفؤاد محور، محمد يقول محور، نعم الفؤاد يا إخوان القلب، القلب يصدر عنه كل شيء. وأما البصر والأذن السمع فما هما إلا رسولان له. القلب يا إخوان له رسولان يبلغانه، وله رسول يبلغ عنه، فالذي يبلغ عنه ما هو؟ اللسان. ولهذا يقول العلماء: الألسنة مغارف القلوب. كلمة جميلة يا إخوان. سعلم يتكلم، يتكلم من وين يا إخوان؟ قلبه ومن فكره وعقله. وأما السمع والبصر فهما يصبان به في القلب، وإن كانت صلة البصر بالقلب يا إخواني وثيقة وقوية. ولهذا يقرن ربنا الأبصار بالأفئدة في مواطن كثيرة. تذكرون شيء منها؟ ها؟ قلوب يومئذ واجفة أن أبصارها خاشعة. ونقلب أفئدتهم الآية هذه وأبصارهم كما لم يؤمنوا به، نعم كما لم يؤمنوا أول مرة. وأيضا قوله عز وجل: يا أيها أحسنت يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وأيضا قوله: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت، نعم بلغت القلوب الحناجر. وقوله أيضا: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فلا يظن الإنسان أنه إذا رأى شيئا رآه بعينه فقط أو سمعه بأذنه فقط، ولكن ما يراه ويسمعه يصب في ماذا يا إخوان؟ في قلبه. فإن كان ما يراه ويسمعه خيرا لا شك نفع ذلك القلب يا إخوان وقر فيه واستنار به. وإن كان ضد ذلك ولا قوة إلا بالله فإنه يؤذي القلب ويتعبه. والحديث المشهور الذي نحفظه عامة الناس ما هو؟ ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ونذرهم في طغيانهم يعمهون، يتركهم ربنا عز وجل في طغيانهم يتحيرون ويترددون. لماذا يا إخوان؟ لماذا؟ لأنهم يا إخواني وضعوا أنفسهم في الطريق وأختاروه وآثروه، ولا قوة إلا بالله على طريق الفلاح والسعادة والظفر. وأنت تعجب عندما تسمع ترى إنسان يسمع داعي الله يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. ما معناها؟ أقبلوا إلى بيوت الله وأقبلوا إلى الصلاة وأقبلوا إلى ما هو من أعظم أسباب الفلاح وهو ارتياد بيوت الله عز وجل، وتجده لاهيا مشغولا متشاغلا في بيته إما بجواله أو في محله سوقه أو، ولا قوة إلا بالله. وربنا عز وجل يقول رجال لا تلهيهم تجارة، لما قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. من؟ رجال، شوف كيف وصفهم بهذا الوصف، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. قد بين ربنا يا إخواني في كتابه طريق السعادة في الدنيا والآخرة، ووضح طريق الشقاوة في الدنيا والآخرة. فمطلوب من الإنسان يا إخواني أن يتلمس الخير ويسعى إليه قبل أن يتمادى يا إخوان في ذنوبه وآثامه وفي خطاياه وسيئاته، حتى يحال بينه وبين الخير فتجده يتمناه ولكنه لا يصل إليه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. لا قوة إلا بالله، فقد يحال بين الإنسان وبين قلبه، تجده ربما يرغب ويتمنى الخير لكنه لا يوفق إليه ولا يستطيعه لما غلب على قلبه من آثار الذنوب والمعاصي والسيئات. اللهم اهد ضال المسلمين ووفقنا وإياكم جميعا لسلوك الصراط المستقيم، وفقكم الله يا أخوان وبارك فيكم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.